أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمسة منا معصومون، أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في النوع الثاني، وهو ما يحرم التكسب به، يعني ما يحرم لتحريم ما يقصد به. قلنا هذا على أقسام. القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحو الخاص إلا الحرام، والتي قل منها ياكل العبادة والدراهم المغشوشة وآلات الله والقمار وما شاكل ذلك. الآن القسم الثاني، وهو ما يقصد أو ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، ما يقصد منه المتعاملان بالمنفعة المحرمة، هذا من الأبحاث المهمة جدا. وهنا جعل المصنف هذه المسألة في صور ثلاث تأتي بهذا الشكل. أولا، تارة يكون المشتري يبذل المال في مقابل المنفعة المحررة من تلك المعاوضة. مثلا الآن لكن بنحو الشرط، بمعنى أنه يشتري هذا العنب أجلكم الله بشرط التخمير، يعني يشترط عليه الباع بهذا، بينهم شرط يعني أنه لا يشترى هذا إلا لأجل الخمر والعياذ بالله، يعني التخمير، يعني يلتزمون بهذا المعنى مع التزامهما على نحو الشرط بأن يجعله خمرا، يعني هذا البائع لا يبيعه للمشتري إلا بشرط الخمر، والمشتري لا يأخذه من البائع إلا بشرط أنه يخمره، يعني أكو التزام بينهما في التخمير والعياذ بالله. واضح هذا المعنى؟ هذا هو الصورة الأولى. الصورة الثانية، لا يكون هناك، لا يوجد هناك اشتراك، لكن هناك داعي بينهما، داعي مو اشتراك مو إلزام، لا هو يشتريه بداعي أن يجعله خمرا، لكن لم تكن هناك شرط في البيع. واضح؟ فهاتان ماذا؟ صورتان. بالنسبة للصورة الأولى هذه ترى إما وإما كذلك، يعني الصورة الأولى التي تكون يبذل المال في مقابل المنفعة المحرمة وهو التخمير والعياذ بالله، هذه على قسمين. تارة يكون فقط المقصود منه هو الحرام، هو الحرام بعينه لا غير، مثل ما قلنا أنه يبيع العنب يعمله خمرا، أو يشتري الخشب ويعمله صنما والعياذ بالله. وتارة لا، صح التعبير، يكون الحرام مقصودا لكن هم مع الحلال، يعني كأن يبذل المال بإزائهما، صح التعبير، بإزاء الحلال وبإزاء الحرام، كما الآن يشتري جارية مغنية ويبذل فيها المال، بما هي جارية لها مال، بما هي مغنية هم لها مال، يعني يزيد سعرها، فهو شراها لأجل الأمرين، هم لأجل الأمور المحللة في خدمته مثلا وأموره في البيت، ولأجل كذلك أنها مغنية والعياذ بالله، ولم يشتريها لمحض الغناء ولم يشتريها لمحض الخدمة، بل اشتراها لأجل هذين الأمرين، يعني بذل المال بإزاء هذين الأمرين، يعني حتما سيقع شيء من المال بإزاء صفة التغني والعياذ بالله. فكأن عندنا حين مسائل ثلاث صارت. المسألة الأولى المعاوضة بشرط الحرام فقط، يعني معاوضة اشتراط مثل الصورة الأولى. والصورة الثانية المعاوضة فيما كان الثمن بإزاء الحرام والحلال معا، مثل المغنية الجارية المغنية لا لا من غير اشتراط، هو هذا مر السوق قالوا هذه جارية ومغنية، هو بيشتري جارية لكن هذا تشجع أنها مغنية كذلك فاشترى لأجل لبذل المال بإزائهما والعياذ بالله. وهنا كنت قدمت مسألة من هذه المسائل بأنه نفس هذه الحالة من الإشكالات فيها، قلنا أنه إنسان لأنه هذه من الصفات التي تصعد السعر صح التعريف، من هنا والعياذ بالله يشكل في عملية المعاوضة. الصورة الثالثة كما قلنا المعاوضة على أن يكون الداعي هو الحرام، للمعاوضة على أن يكون الداعي ما هو هو الحرام العياذ بالله. داعي يدعوه أنه لكن من غير اشتراط، الصورة الأولى فيها اشتراط، هذه لا، هو أصلا ذهب اشترى الخمر العياذ بالله لأجل اشترى العنب لأجل التخمير، ما اشترط بينه، ما يوجد شرط بينه وبين البائع. هذه إذن عندنا مسائل الآن ماذا؟ ثلاث. هني قبل ذلك السلف أخوي لطيف له عبارة في حكم بيع العنب على أن يعمل خمرا في هذا نفس مصباح الفقاهة صفحة 252، يقول القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة. أقول أراد به تقسيم ما يقصد من بيعه الحرام إلى ثلاثة أقسام وبيان حكم كل منها على حدة. ومنشأ القسم هو أن المنفعة المحرمة التي يقصدها المتعاملان، هذه المنفعة هذا منشأ القسم اللطيف، هذه المعاملة إما أن تكون تمام الموضوع في المعاوضة بحيث يرجع مفادها إلى بذل المال بإزاء تلك المنفعة المحرمة لا غير، ما أصلا شارينها للحرام، كالمعاوضة على العنب بشرط التخمير فقط، ما اشترى لأجل والله يشربه ويخمر أو يشربه فقط ويأكله، لا لقصد التخمير. هذه صورة إذن نفس الموضوع، تمام الموضوع المعاوضة على تمام هذا الموضوع هو قصدهم قصده أو قصد كالمعاوضة على العنب بشرط التخمير، أو على الخشب مثلا بصنعه خمرا، أو على الخشب بصنعه ماذا؟ بصنعه خمرا،
خشب
صنم، معذرة صنم. وإما هذه الصورة الأولى، وإما أن تكون بنحو الداعي إلى المعاوضة من دون اشتراط فيها في المعاوضة، فقط داعي يدعوه أمر نفساني يدعو راح أشتري العنب من للتخبير، ما بينهم بين الباع مش اشتراط. يقول كالمعاملة على العنب ليجعله خمرا من غير اشتراط لذلك في المعاوضة، إذن هذا الوجه الثاني. الثالث وإما أن تكون جزء الموضوع بحيث هذه المعاوضة يعني تكون جزء الموضوع بحيث يرجع مفاد المعاوضة إلى ضم الغاية المحرمة للغاية المحللة وبذل المال بإزائهما كبيع الجارية المغنية إذا لوحظ بعض الثمن بإزاء صفة الغناء، فهنا مسائل ثلاث. كبيع الجارية المغنية إذا لوحظ بعض الثمن بإزاء صفة الغناء، فهنا مسائل ثلاث. لا إذا ما لاحظها هو جارية وكذا واشتراها بعدين دار أنها مغنية مو مأثوم يعني يمنعها من الغناء،
لكن هو سيد يقيد يقول إذا لوحظ الثمن ربما هي مغنية لكن لم يلاحظ الثمن، يعني هو يعلم أنها مغنية لكن يشتريها بثمن قيمتها تقريبا تساوي باقي الكمال.
يعني اي طبعا اذا ما لاحظ لا صفه طبعا فارق ترى في عندنا صورتان، ترى صوره انه يجعل بذل المال بإزاء صفة الغنى هذه بلا إشكال، وتارة يعلم أنها مغنية ولاحظ، فهذا نفس الشيء إذا هناك داعي لشرائها حتى لو لم لحظ شيء من بإزاء المال نفس فيها إشكال، وتارة أصلا هو اشتراها طلعت مغنية بصر صورة أخرى، إذاك ما فيها إشكال هذا لأنه لا يعلم. مثل عن كثير من الأمور لأن هذه الصفات موجودة يعني ترى حتى بنحو ولو بنحو الاقتضاء مثلا اكثر مثلا ربما بعض الجوارب فيهم قابليات الغناء ان يغنينا مثلا او شيء من هذا القبيل. اي لطيف السلخوي عليه الرحمه يقول نفس الان الصور الثلاثه هي في البيع، المعاوضه تاتي في الاجاره نفس الشيء، واحد يستأجر عنب لأجل التخمير، واحد بشار يستأجر عنب بداعي التخمير، يستأجر مغنية مثلا بشار يعني بلحاظ الخدمة وفيها صفة غناء كم يوم تقعد عنده مثلا، واضح. ويضيف شقا رابعا وهو في الإجارة يعني والعياذ بالله أن يؤجر نفسه أو أن يؤجر نفسه لفعل الحرام كالزنا والنميمة والغيبة والقتل والافتراء ومن هذا القبيل، إجارة الجارية المغنية للتغني نفس الكلام. يعني واحد يجعل نفسه أو مثل المرأة والرجل تؤجر نفسها للحرام أو يؤجر نفسه للحرام أو للقاتل، هذا الآن الإجارة صايرة والعياذ بالله، أو للقاتل يؤجر نفسه هذا بلا أشكال، ما يبيع نفسه ويؤجر نفسه مقدار ما يقوم بهذه المهمة، أو يقتاب أو ينمي لإيجاد المشاكل والفوضى والعياذ بالله وما شكل ذلك. فإذن هذه الصورة خبذ بلا أشكال، هذه الصور هذه الآن عندنا تقريبا هذه الصور الثلاث في المعاوضة. نقرأ شيء من العبارة حتى ندخل طريقة الاستدلال. قال القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان، يعني هذا القسم الثاني ما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد منه كما قلنا، وهو تارة على يعني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، وهو تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير سورة الأولى، وأخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير كالمعاوضة على العنب مع قصدهما التخمير مو اشتراك، والأول إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير كبيع العنب على أن يعمله خمرا ونحو ذلك كما قلنا خشب لأجل بيعه صنم يجعله صنما، وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال بحيث يكون بذل المال بإزائهما كبيع الجارية بما هي جارية حلال للخدمة المغنية، شوف هذه الصفة، في بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء صفة التغني، فهنا مسائل ثلاث واضح. الأولى الآن بعد ما وضحنا هذه المسألة يأتي الآن من بالناحية الاستدلالية، هذا كما قلنا مبدأ التصور للمسائل الثلاثة، أنا مبدأ التصديق غامة الاستدلال على مثل هذه المعاوضات حرمة وحرمة وضعية وتكليفية أو لا هذا ولا ذا مثلا أبتدي الصور. بالنسبة للصورة الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا أو الخشب على جعله صنم العياذ بالله أو كذا أو كذا أو آلة له أو آلة قمار أو الإجارة نفس الكلام عند بيت أجر والعياذ بالله لمخزن للخمور، هذا تصير أجر محلات للخمور أو يؤجر محلات للبغاء والعياذ بالله والمفاسد وما إلى ذلك، أو يؤجر السفن الآن السفن تحمل الحمولات الخمور والعياذ بالله، أو الاتيان بالعاهرات والعياذ بالله ينقلوهم من مكان إلى مكان للاتجار واضح، أو يحملون مثلا أشخاص للاقتيالات أو يأتون بأشخاص للاغتيالات فيضعونهم في بيت كأجرة. كل هذه صور. لاحظ هنا ما الحكم في ذلك؟ هنا نقول بلا إشكال ولا ريب هذه المعاملة فاسدة وضعا وتكليفا، يعني حرمة تكليفية وحرمة وضعية. حرمة تكليفية الإثم، ترتب إثم من المعاصي الكبيرة وعليه إثم شديد، وكذلك الحرمة الوضعية يعني البطلان، المعاملة باطلة وبالتالي أكل المال ماذا بزائه بالباطل. يقول هذا لا خلاف فيه، يعني لا خلاف في فساد مثل هذه المعاملة. مضافا يقول يدل عليه روايات خاصة عندنا. أولا يعني مضافا إلى أولا كم باب الاستدلال إعانة على الإثم، وهذا قلنا فيه كلام يأتي إن شاء الله ربما في محل، مثل قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا من باب التعاون على الإثم والعياذ بالله والعدوان. وأيضا إلى أن الإلزام والالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة، يعني هناك الإلزام والالتزام بصرف المبيعين في المنفعة المحرمة الساقطة من تلك المنفعة في نظر الشارع، وبالتالي يكون ماذا؟ يعني وجود شرط. ليش إن الإلزام والالتزام بصرف المبيع؟ يعني هناك شرط، لأنه هذا الشرط فاسد، فإذا فسد الشرط فسد المشروط، فسدت المعاملة. لاحظ. وبالتالي هو ماذا؟ أكل وإيكال للمال بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يقول مضافا إلى هذه الروايات، مضافا إلى هذه الآيات أو هذه وهذا الاستدلال، يعني إعانة على الإثم، حرمة على الإثم أو أكل المال بالباطل، مضافا إلى هذا الاستدلال يقول عندنا خبر من الأخبار ومجموعة من الأخبار والروايات الدالة على الحرمة، مثل خبر جابر، ظاهرا جابر بن يزيد، ما مصرح به هنا. أنا شوف هذا المصدر الرواية، لحظة قبل أن أقرأ الرواية من المصدر، هذه عن جابر، لا مو جابر رجح، هذا واحد ثاني. أنا في نسخة تقول بعضها تقول صابر بدل جابر، وهي مجهولة بجابر، منه هذا مو معروف، مو هو الجعفلي. هذا رواية جابر يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال حرام أجره. نعم. الآن الشيخ الأنصار هنا استفاد من رواية جابر، يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال عليه السلام حرام أجرته. لاحظ هذا يقول المصنف هنا، يعني طريقة الاستدلال كيف، يعني يقول طريقة الاستدلال هذا الحديث إما نقيده بما إذا استأجره لذلك، يعني هذا المستأجر استأجره لأجل أن يباع فيه الخمر والعياذ بالله، وذلك وافق هنا بلا إشكال تحرم الأجرة، وإما يدل عليه بالفحو بالأولوية، يعني أنه إذا كان مطلق الإيجار المنتهي لبيع الخمر، الآن هذا أجر ولكنه هذا الإيجار يؤدي به إلى أن يباع فيه الخمر حتى من غير اشتراط، يعني هنا ما يظهر الرواية فيها اشتراط، يعني هنا لم يظهر أنه يعني اشترط علي وقبلتنا الشرط، لا، هو هذاك ذاك الرجل استأجر مني هذا المحل لأجل عنده داعي بيع الخام، فهذا يقول حرام أجرته. فيقول الشيخ من باب أولى، هذا حرام أجرته، فمن باب أولى وبالفحوى ما هو أنه لو اشترطا كليهما قال أنا استأجر منك هذا البيت بشرط بيع الخام، يقول قبلت مثلا، يقول هذا الباب صورة بعد أوضح في الحرمة. هناك الداعي لا يأتي من المؤجر، من المستأجر، هو الذي ذاك وأنا أعلم مثلا، واضح. هذا ما يستدل به بهذه الرواية، ولكن هذا بناء على حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام. لاحظ، فكأنه هكذا يقول أنه هذه الرواية أولا ليست ظاهرة في الاشتراط، يعني هذه الرواية معذرة، هذه الرواية يقول صحيح ليست ظاهرة بالاشتراط، ولكن إذا في مرتبة أقل هي حرمت، فمن باب أولى في المرتبة الأعلى تحرم الإجارة. هذا طبعا بناء على إذا قلنا بأنه إذا علم، إذا قلنا بأنه الحرمة هني من يعلم يعني أن هذا العقد باطل وحرام، في حال علم المؤجر أن المستأجر يصرفه أين في الحرام، إيه معنى الأولوية طبعا. وإذا لا هذه، وإذا لم نقبل هذا المبنى، يعني متى نصحح الاستدلال بهذه الرواية بناء على هذا المبنى؟ أي مبنى؟ مبنى أنه حر صح بطلان أو حرمة العقد لمن يعلم أن هذا العاقد لهذا العقد مع الطرف الآخر يعني سوف يصرف ذاك في المحرم، هني بلا إشكال هذا حرام، وتا هذا بناء على هذا. أما بناء على لا، لم نقل بذلك، افترض لا نقبل هذا المبنى أنه ما في حرمة أنه لو علمت أنه سوف يصرفه في المحرم، يقول ما يتأتى الاستدلال ولا يظهر أنه هناك حرمة، يعني فقط على الداعي، فقط الحرمة تكون في حالة الاشتراط، والرواية لا يظهر منها الاشتراط، فلا يتم الاستدلال بهذه الرواية. مريم التفتين يعني كأنه قبول الاستدلال بهذه الرواية بعد الفرق عن من صحة السند، هو هذا بناء أولا بناء على الأولوية، ثانيا بناء على أن الحرمة قائمة على هذا المبنى وهو حرمة العقد لمن يعلم، لمن أعلم أنه سوف يصرف ذلك في المحرم. على هذا إذا لا ما أقبلت، لا
لا يتم الاستدلال،
لا يتم الاستدلال بها، وبالتالي لا ننزل إلى كذلك الشرط. يعني إحنا إنما استدلنا بالفحوى، وأن الفحوى هنا الاشتراط أقوى، فبالتالي يتم الاستدلال بها، وإلا قلنا إذا لم نقل بما تقدم لا يتم الاستدلال بهذه الرواية. ومن ثم السلخوي عليه الرحمة هنا يقول بأن هذه الرواية أولا مضافة لضعف سندها فيها إشكال، أولا يقول أنها أجنبية عن اشتراط الانتفاع بالعين المستأجرة في الحرام، وفيها يعني ليست واضحة الدلالة في الاشتراط، وأنت إنما جعلتها دليلا في حالة في الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ أن يباع بشرط المحرم، كما قلنا أنت جعلت رواية جابر في هذا المعرض. يقول السلخوي أنها أجنبية عن اشتراط الانتفاع بالعين المستأجرة في الحرام، إذ لا داعي للمسلم أن يؤاجر بيته ويشترط على المستأجر أن ينتفع منها بالمنافع المحرمة. المسلم بما هو مسلم ما يعني بعيد، نعم هو أجر هذاك استفاد منها في المحرم. أما يقول له لا تعال ما أجرك البيت لا ذاك الفرد النادر اللي واصل مرحلة من الحطاط أصلاً ما أجر بيوت إلا للحرام والعياذ ما يحمل على الفرد النادر. ما طبيعة المسلم نحمل عمله على الصحة هو ما يسيء الظن جاء واحد استأجر منه وقبل وذاك صرف في المحرم فنستطيع أن نقول بهذه الصورة. لاحظ يقول إذ لا داعي للمسلم أن يؤاجر بيته ويشترط هذا المسلم على المستأجر أن ينتفع بها من المنافع المحرمة بل موردها فرض العلم بالانتفاع المحرم من غير شرط. إذا هذا استدل بها في مطلب آخر إنه ما اشترط هذا المسلم لكن يعلم أنه سوف يصرف الحرام. هذه مسألة مستقلة حرام أو لا بحثنا آخر. وأنت إنما أتيت بها يا شيخ الأنصار العزيز رحمك الله من وجعلتها في الاشتراط ومن أين جاءت الفحوى هذه من أولوية الاشتراط. هذا أولا. ثانيا إنها محمولة على الكراهة لمعارضة بحسنة بن أذينة الدل على جواز إيجار الحمولة لحمل الخمر والخنازير كما نقرأ. هذا الرواية يقول هذا ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله يوم الصادق عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابة ممن يحمل عليها أو فيها الخمر والخنازير. قال لا بأس. هذيك اللي قالت لا يؤاجر وهذه لا بأس الجمع بينهما هو إن صح التعبير الكراهة. لكن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه هنا ما حملها على الكراهة. إذن إذا هنا تحصل أن الرواية بعيدة عن مسألة الاشتراط والاستدلال بها على الفرض والصورة الأولى وذاك بقرينة هم فمع ضع سندها والدلالة. إذا أردت نجمعها مع جمعا عرفيا مع صحيح حسنة ابن أذينة فيكون هكذا بأنه نحمل تلك الرواية على الكراهة مو على الحمر على الحرمة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنه لا يوجد صورة اشتراط كما قلنا. هذا مضافا أن لكن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية لا حملها حملا آخر بأي تقريب. يقول عندنا كل رواية عندنا حين روايتان رواية جابر اللي قالت لا يؤاجر ورواية ابن أذينة التي قالت لا بأس. يقول كل رواية فيها نص وفيها ظاهر. هذه الرواية فيها نص وفيها ظاهر وهذه فيها نص وفيها ظاهر. لاحظ رواية جابر نص فيما نحن فيه. ما هو نص في حرمة الاشتراط وظاهرة في جواز المعاوضة في حالة عدم الاشتراط. إذا نص في الاشتراط وظاهرة في حالة عدم الاشتراط. رواية ابن أذينة نص وين؟ لا نص في عدم الاشتراط يعني الجواز في حالة عدم الاشتراط هي نص وظاهرة في حرمة ذلك في حالة عدم الاشتراط نص وفي حالة الاشتراط صايرة ماذا؟ ظاهر. فيقول نحن نلقي كل واحدة بنص يعني نجعل هنا النص في قبال الظاهر هنا وهنا الظاهر في قبال النص يعني صارت القضية متعاكسة. فالمتحصل ما هو؟ يقول الشيخ الأنصاري المتحصل تكون الرواية هكذا يعني هناك إيجار بشرط الحرام هذا اللي هو النص في رواية من؟ جابر. هناك في رواية من؟ ابن أذينة الإيجار مع مصادفة الحرام. معذرة أنا جبتها لاحظوا يا في رواية ابن أذينة هناك ظاهر وين في الإيجار ولكن وين إنه الأمر الاتفاقي يعني أنا أجرته يحمل عليها الخمر والخنازير هذه ظاهرة هنا ونفس اللي هو من الإيجار مع مصادمة الحرام، مع مصادفة الحرام معذرتان، هذا ما هو ماذا؟ ظاهر في رواية ابن أذينة. بالنسبة لرواية من؟ جابر، ماذا جعلها المصنف هنا؟ نص في الإيجار بشرط الحراء المحرم. لاحظ، يعني كأن هكذا رواية جابر فيها نص وظاهر، ما هو النص فيها؟ النص هو إن صح التعبير ماذا؟ الإيجار بشرط الحرام، وظاهرها يظهر ماذا منها؟ المصادفة لفعل للإيجار للحرام مصادفة، موكو شرط. رواية ابن أذينة بالعكس تماما، أنها نص في الإيجار مع مصادفة الحرام، وظاهر مع اشتراط الإيجار بقصد الحرام، الإيجار بقصد الحرام. لاحظوا إياي، فنرفع اليد من الظهور، فعليه الحمل ماذا يكون هكذا؟ يكون الحمل هكذا بأنه حرام، المعاوضة حرام بشرط الإيجار للمحرم، والمعاوضة حلال في حالة عدم الاشتراط وأنها تقع مصادفة واتفاقا. واضح؟
حرام في حالة الاشتراط وحلال في حالة
الاشتراط، بالضبط، أن نجمع بينهما، لأن هذه نص في تلك وظاهر في هذا، هذه نص في هذا وظاهر في تلك، فبهذا المعنى واضح إن شاء الله. وبالتالي فنطرح ظاهر كل من هو بنص الآخر. ولكن هذا الكلام يقول السيد الخوي عليه الرحمة هذا غير تام، إن هذا جمع تبرعي وليس جمعا دلاليا عرفيا، يعني العرف لا، يعني لو ألقينا هذين النصين للعرف لا يفهمون هذا المعنى. واضح؟ فبالتالي من أتيت بأنه هذا ظاهر ونص ونطرح نص أو نطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر وما شاكل ذلك، يقول هذا يعني لأنه أنت تعاملت من باب أن المتيقن من الخارج مقام التخاطب من الدليلين، تستفدت شيء من هذا الدليل وشيء من هذا الدليل وجعلته في مقام التخاطب، وهذا لا يصحح لي الجمع الدلالي لأنه ما له شاهد عرفي هذا المعنى. واضح؟ ليس له شاهد عرفي، والذي يتم الاستدلال به ما هو؟ أحسنتم، هو الجمع العرفي، يعني هو ما يفهمه العرف. إذا ألقينا هاتين روايتين على العرف يقول نعم بأنه ما يستفاد من رواية جابر الكراهة بقرينة من حسنة ابن أذينة، هذا كل على أنه ماذا إن صح التعبير هذا كل بناء أخواني على ماذا؟ على أن الرواية صحيحة السند بعد لرواية من؟ جابر، أو بعض عبر عنه صابر. سعلم ابن السلخوي عليه الرحمة رواه رواية ضعيفة وليست بصحيحة، بالتالي لا أي وبالتالي لا يمكن الاستدلال بمن برواية جابر في المقام، إما لضعف سندها أو أصلا لا تنسجم مع رواية ابن أذينة في حالة الجمع العرفي، فلا نستدل بها بالحرمة على الحرمة، كل ما هيك على الكراهة. واضح إن شاء الله؟
بس إذا كان رواية جابر ضعيف معناه أنه صحيحة ابن أذينة يبقى بلا معارض.
إيه طبعا، هذا كله قلت على فرض أن الرواية صحيحة السنة. قال ولا إشكال في فساد المعاملة فضلا عن حرمته ولا خلاف فيه، ويدل عليه مضافا إلى كونها أولا إلى يعني مضافا هذا أولا كونه إعانة على الإثم، وإلى أن الإلزام والالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشرع أكل وإيكال للمال بالباطل. ماذا يدل عليه؟ خبر جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيت فيباع فيه الخمر، استجر بالله، قال عليه السلام: حرام أجرته، حرام ماذا؟ أجرته، فإنه إما مقيد بما إذا استأجره لذلك، قلنا هذا مقيده حرام أجرته أنه استأجره لذلك، أو يدل عليه بالفحوى. هنا طبعا مطلب لطيف رجالي بالنسبة قبل الدخول إلى نقرأ العبارة، بأنه هنا ورد جابر في التهذيب، التهذيب فيه صابر، لكن الروايات الرواية الواردة في الكافي تروي بجابر تقول جابر، ورواية التهذيب تقول صابر، ويقولون في مثل هذا الموارد يقدم روايات الكافي على الثاني لأنه أقدم، هذا أولا، فهذا فعليه تكون ضعيفة بجابر. من هو هذا جابر؟ إن رجحنا أن يكون جابر بقرينة أنها وردت في الكافي، ولا نعرف من هذا جابر الذي روى عن الإمام الصادق، ونقدر نجزم بأنه جابر الجعفي أو غيره أو ما شاكله ذلك. قال: حرام أجرة، فإنه إما مقيد بماذا استأجره لذلك، أو يدل عليه بالفحوى يعني بالأولوية، بناء على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام. هذا يأتي إن شاء الله، هذا كله بناء على هذا المعنى. نعم، في مصححة ابن أذينة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينة أو دابة لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال عليه السلام: لا بأس، لكنها، هذا الجمع اللي يشير له، لكنها محمولة، هذه المصححة اللي مصححت. طبعا لماذا قال مصححة؟ يعني هو صحيح عند غيره يعني، فهل هي عند الشيخ صحيحة أو أصلا لم يحقق في سندها في ذلك الوقت؟ احتمل هذا احتمل هذا، فمن هنا قال مصححة. نعم، في مصححة ابن أذينة قال: سأل كذا، لكنها محمولة على ما إذا اتفق الحمل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد. هو أجرها واتفق أن حمل عليها ماذا؟ المستأجر الخمر والخنازير والعياذ بالله. فهنا لا إشكال بناء على أن خبر جابر نص فيما نحن فيه. ما هو النص؟ يعني أن تكون المعاوضة حرام بهذا الشرط، يعني بشرط التأجير للحرام. وظاهر في هذا، ما هو الظاهر في هذا؟ أن في حالة الاتفاق، إذن لرواية جابر نص وظاهر، أو رواية صابر، جابر أو صابر، نص وظاهر، نص في الاشتراك، ظاهر في الاتفاق. وعكس الصحيحة، ما هي الصحيحة؟
نص في الاتفاق
وظاهر في الاشتراك. فالآن واضح إن شاء الله. يقول: فيطرح ظاهر كل خبر بنص الآخر، يعني يطرح ظاهر كل واحد من الخبرين بنص الآخر. فنبقى نحن ماذا؟ على هذا الجمع الذي استدل به من؟ الشيخ الأنصار. قوله فتأمل هنا يظهر، حتى الشيخ الأنصار عندما قال فتأمل يظهر منه رحمة الله تعالى عليه. أو كذا نقول: أولا يتحصل مجموع الخبرين أنه لو آجر داره بشرط بيع الخام بطل العقد، ولو آجر داره فاتفق فيها بيع الخام صح العقد، لأن ظاهر نص وظاهر، نص وظاهر، طرح ظاهر كل خبر بنص الآخر، هذه المحصلة. واضح لهنا البحث إن شاء الله. الشيخ الأنصاري مع ذاك يقول فتأمل، يعني هذا الجمع ليس جمعا عرفيا، أحسنتم، هذا أشبه الجمع العقلي إن صح التعبير. فبالتالي إنه إحنا المفروض النص والظهور أمران عرفيان، محتاج لأن نشقق وندقق. العرف لا يفهم بالطريقة رفع إن صح التعبير طرح ظاهر كل نص بظاهر الآخر، هذا أمر عقلي أحسن. والظهور الناس أمور عرفية أصلا نحتاج في الرجوع إلى العار. فبالتأثر عندنا تعارف الظهورين لابد أن نعمل مرجحات أخرى ترد صحة السند الأحداثية مثلا من يقول بها واضح قراءة داخلية خارجية ما شئت فعبر على كل حال موافقة العامة مخالفة العامة كل هذه من المرجحات موافقة الكتاب مخالفة الكتاب وما شاكل ذلك. يقول مع أنه لو سلم التعارض كفى العمومات المتقدمة لو فرضنا بأن هناك تعارض ما أمكننا الجمع قلنا سلخوا يجمعها على ماذا حسب ما ظهر من عبارة أنه بالكراهة لأنها ما في أصلا مجال للاشتراط أصلا هذا مع صحة السند طبعا. مع أنه لو سلم التعارض كفى العمومات المتقدمة أي عمومات اللي مثلا عانى على الإث أو أكلان بالباطل أو ما ورد في مثلا رواية تحف العقول وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما مثل مكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ صلبانا فقال عليه السلام لا. فإنه يدل على التحريم ويؤيد هنا خبر جابر لأنه من واد واحد كما يراه الشيخ هنا. وبعدين طبعا يناقش وهم رواية عمر بن الحريث عن التوت أبيعهم من أصنع الصليب أو الصنم نفس الشيء قال لا عليه السلام قال لا هنا بعدين وفيه يعني في هذا الاستدلال يعني ناقش خبر ابن أذينة وخبر ابن حريث هذا إن شاء الله البحث يأتي في البحث الآتي واضح أخواني إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد.